بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تحدثنا عن الحديث حول الرواية السابعة، وقد ذكرنا بأن من وقع في أسناد الرواية السابعة تم الحديث عن ترجمتهم. بقي الكلام عندنا حول ابن العرزمي وحول أبيه، وقد قدمنا الكلام عن كليهما. فلان تعرضنا بعد ذلك إلى بيان فقه الحديث، وأشرنا إلى أن النص قد اشتمل على جعل الولاية والصلاة والزكاة بمثابة الأثاثي، وقلنا بأن الأثاثي عبارة عن الأحجار التي يوضع القدر عليها. ومن خلال هذه الرواية يستكشف أهمية الولاية وعظمتها، لأن الإمام عليه السلام جعل الولاية بمثابة الركن الذي يقوم عليه الشيء، كما أن القدر لا يقوم إلا على ثلاث أثاثي أو ثلاث أركان، كذلك جعل الإمام عليه السلام الولاية بمثابة الركن الذي يقوم عليه الإسلام. حديثنا فعلا في الرواية الثامنة، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان جميعا عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إلى أن قال: ثم افترض عليه في الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وزاده الوضوء وأحل له الغنم والفيء، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم. الكلام في هذه الرواية، طبعا هذه الرواية لها طريقان. الطريق الأول يبتدئ بعلي بن إبراهيم القمي، والطريق الثاني يبتدئ بعدة من أصحابنا. ومصدر هذه الرواية بكلا طريقيها كما لا يخفى كتاب الكافي لشيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه. بداية نعمد إلى شرح سند هذه الرواية. سند هذه الرواية قد اشتمل على عدة من الرواة الذين سبق فيها شرح حالهم، وبالتالي لا حاجة لتكرار الكلام فيهم، فقد تقدم منا بيان حال الشيخ الكليني أعلى الله في كل مقامه، وقد تقدم منا شرح حال علي بن إبراهيم القمي، وكذلك سبق منا الكلام حول إبراهيم ابن هاشم. يقع الكلام بعد ذلك في من وقع في أسناد الطريق الأول، إذ بعد إبراهيم ابن هاشم جاء أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي. أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست، وقال: أحمد ابن محمد ابن أبي نصر زيد مولى السكوني أبو جعفر وقيل أبو علي المعروف بالبيزنطي، كوفي ثقة لقي الرضا عليه السلام وكان عظيم المنزلة عنده إلى آخر. عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الفهرست اشتملت على نص صريح على وثاقة الرجل، ولذلك عبر الشيخ الطوسي عنه بقوله ثقة، فهذا نص صريح على الوثاقة. في رجال الشيخ الطوسي أيضا ذكره الشيخ وعده مرة من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام، فقال: أحمد بن محمد بن أبي نصر مولى السكون ثقة جليل القدر، أيضا العبارة صريحة في التوثيق ومشتملة على ذلك. ذكره مرة ثانية في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قال أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي ثقة مولى السكون له كتاب الجامع. وذكره مرة ثالثة في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وأشار أيضا إلى أنه من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله عليه. إذن الشيخ الطوسي قد نص على وثاقته في كتاب الفهرست، كما نص على وثاقته في كتاب الرجال في موضعين. ذكره البرقي أيضا في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وأشار إلى أنه ممن أدرك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في كتاب الغيبة لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، ذكر الشيخ الطوسي أنه كان من الواقفة ثم رجع لما ظهر له من المعجزات على يد الإمام الرضا عليه السلام والدالة على صحة إمامته، فالتزم الحجة وقال بإمامة الإمام الرضا وإمامة من بعده من ولده. طبعا هذه إشارة إلى التيار الذي حصل بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، لأنه من المعروف أن بعد وفاة الإمام الكاظم صلوات الله عليه اتخذ مجموعة من أصحابه تيار الوقف، فادعوا أن الإمام موسى لم يمت وإنما الإمام موسى غاب وسيعود بعد مدة وهو إمام آخر الزمان الذي قد بشر به في النصوص الشريفة. بعضهم عرف الحق فاتبعه، وبعضهم بقي على وقفه منحرفا. هنا إشارة واضحة إلى أن الإمام إلى أن البيزنطي كان من القائلين بالوقف، إلا أنه بعدما انكشف له الدليل واتضحت له الحقائق ترك الوقف وعاد إلى الاعتراف بإمامة الإمام الرضا عليه السلام والأئمة من بعده. على أي حال، هذا ما نقله الشيخ الطوسي في كلماته في مصادر ثلاثة، في الفهرست وفي الرجال وفي كتاب الغيبة، وقد عرفت منا أيضا نقل كلام البرقي في كتابه الرجال. الآن الكلام عما جاء في فهرست النجاشي أو في رجال النجاشي. ورد ذكر أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي في كتاب النجاشي أيضا، وذكره وأشار إلى أنه عظيم المنزلة عند الرضا عليه السلام، لكن لم يتعرض النجاشي إلى بيان وثاقته، وبالتالي يأتي الكلام. عدم ذكر النجاشي إياه بالوثاقة ما هو منشأه؟ هل أن سكوت النجاشي عن توثيقه مدعاة إلى التوقف في شأنه والبناء على عدم القبول بمروياته أم لا؟ ذكرنا غير مرة أن النجاشي أساساً ألف كتابه الفهرست أو الرجال ليس من أجل توثيق الأصحاب والنص على أن فلاناً ثقة أو أن فلاناً ضعيف. الغاية التي من أجلها ألف النجاشي كتابه تتمثل في أنه أراد إحصاء أسماء أصحابنا الشيعة المؤلفين وأسماء كتبهم، ولذلك كل من كتب من علمائنا الشيعة ذكره النجاشي في كتابه وأشار إلى كتبه. فالكتاب كتاب فهرست وليس الكتاب كتاب توثيق. نعم، من باب الاستطراد قد يتعرض النجاشي إلى توثيق فرد من الأفراد والإشارة إلى كونه ثقة مثلا، أو يتعرض إلى فرد فيشير إلى كونه ضعيفا. أما أن النجاشي قد قصد توثيق أو تضعيف الرواة فهذا خلاف منهجية الكتاب كما لا يخفى. ولذا سكوت النجاشي عن شخص لا يعني أن في ذلك الشخص خلل أو لا يوجب عدم الاستناد إلى مرويات ذلك الشخص، لأن النجاشي أساسا ليس بصدد التوثيق والتضعيف كما بينا. أيضا ذكر الشيخ الطوسي في كتابه العدة أن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وأخويه ابن أبي عمير وصفوان من الذين أجمعت العصابة على أن أو من الذين لا يرون ولا يرسلون إلا ثقة، ومن الذين سوت العصابة بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم. وقد وقع الكلام في عبارة الشيخ الطوسي ودلالتها على التوثيق من عدمه في بيان لعله سبق. أيضا البيزنطي أحد الذين نص الكشي على أنه من الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والعمل على طبقه. وقد وقع الكلام كما لا يخفاكم في تحديد المقصود من تعبير الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، فليعني ذلك وثاقة جميع من وقع بعدهم في السند والحكم بصحته، أم يعني ذلك وثاقة نفس هؤلاء الذين قد نص على أنهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أم غير ذلك، بحث يطلب من محله. ما يهمنا أن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي ثقة جليل القدر عظيم المنزلة، يعول ويعتمد على مروياته ويستند إليها في مقام العمل كما لا يخفى. إذا طبقا لما تقدم يتضح أن الرواية بهذا الطريق تامة لا كلام فيها. الكلام بعد ذلك في من وقع أو في الطريق الثاني، لأن أحمد بن محمد بن أبي ناصر يروي بعد ذلك عن أبان ابن عثمان إلى آخر، وسيأتي الحديث عن أبان. الكلام الآن بالنسبة إلى الطريق الثاني، عدة من أصحابنا إلى آخر. أول ما ابتدأ الطريق الثاني بالتعبير بكلمة عدة، وقد سبق وتحدثنا عن معنى العدة وذكرنا أن هناك محتملات للأصحاب فيها، ذكرنا احتمالين وأشرنا إلى أن الاحتمال الثاني وأوجه تلك الاحتمالات. على أي حال هذه العدة واسطة الشيخ الكليني قد صلى تربته الطاهرة في الرواية عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وقد نص العلامة الحلي على أن عدة الكليني إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي كالتالي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي عدته علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن هذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن. على أي حال هؤلاء عبارة عن أربعة أشخاص، سبق وتكلمنا عن علي بن إبراهيم وتكلمنا عن علي بن الحسن، لكنه لم يتم الحديث عن محمد بن عبد الله بن هذينة ولا عن أحمد بن عبد الله بن أمية، هذان لم يتم التعرض إلى حالهما في كلمات الرجاليين، بمعنى أن الرجاليين لم يذكروهما بخير ولا بشر، فهما مهملان في كتب الرجال، أو قل هما مجهولان في كتب الرجال. نعم، استظهر في المعراج أن المراد من أحمد ابن عبد الله ابن بنت البرقي، يعني أن المقصود من أحمد بن عبد الله ابن أمية هو أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي، يعني جده البرقي. وقد جعل القرينة على ما استظهره أن الشيخ الطوسي في كتابه الفهرس ذكر في الطريق إلى كتب البرقي هكذا: قال الحسن بن حمزة العلوي حدثنا أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي قال حدثنا جدي أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فجعل أن العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي مشتملة على أحمد بن عبد الله يقصد به أحمد بن عبد الله بن أمية، وبالتالي يمكن الاستناد له. لكن هذا الكلام الذي نقله الشيخ الطوسي أو استظهره في المعراج اعتمادا على ما جاء عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الفهرس ينافيه ما ذكره الصدوق رحمه الله، وذلك لأن الصدوق في ذكر طريقه إلى محمد بن مسلم قال: وما كان فيه عن محمد بن مسلم وقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد. شاهدنا عن أبيه عن جده علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله. فعلي بن أحمد عن أبي يعني أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن أبي عبد الله، وبالتالي القرينة التي أراد أن يستند لها صاحب المعراج في غير محلها، لأن أحمد بن عبد الله هو حفيد البرقي وليس صبطة، حفيد البرقي وليس صبطة، فبناء على هذا لن تصلح القرينة المذكورة للتشخيص. فالأنصاف أن هذين ممن وقع في عدة البرقي، أحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد بن عبد الله بن أدينة، مما أهمل ذكرهما في كتب الرجال ولم يذكر فيها بشيء من مدح ولا قائد. على أي حال يكفينا في العدة وثاقة علي بن إبراهيم القمي، ويكفينا فيها علي بن الحسن. كيف كان الرواية عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وقد سبق منا التعرض لشرح حاله مفصلا، وقلنا بجلالته ووثاقته فلا نريد. أحمد بن محمد بن خالد البرقي يروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي، وهو إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي، ذكره النجاشي في كتابه وقال عن إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي أصله كوفي، وسعد بن مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عم المختار، والله أمير المؤمنين عليه السلام المدائن، وهو الذي لجأ إليه الحسن عليه السلام يوم صابا. تعرض بعد ذلك إلى بيان مصنفاته وأشار إلى أنها كثيرة وذكر ما وصله منها. ما يهمنا أن عبارة النجاشي لا تشير إلى نص على وثاقته، لكن قد يستظهر الاعتماد والتوثيق من خلال الإشارة إلى كونه من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام وأولاده الطاهرين، ومن خلال أمرين. أمر الأول أن أمير المؤمنين قد ولاه على المدائن، ولا ريب في أن الأمير صلوات الله عليه لن يقدم على تولية ما لم يكن المولى ثقة عادل. فإذا وإن لم تكن العبارة نصا في التوثيق، إلا أن هذا التعبير يعتبر ظاهرا يمكن الاستناد عليه في مقام إحراز وثاقة. كذلك يمكن الاستناد إلى الأمر الثاني، وهو لجوء الإمام الحسن عليه السلام إليه يوم صابات، يعني عندما صارت الفتنة وهجم على مخيم الإمام عليه السلام وسلب حتى طعن الإمام الزكي صلوات الله عليه. هذه الحالة عندما يلجأ الإمام عليه السلام إلى مثل هكذا رجل، يكشف ذلك عن كون المدعو إليه ثقة معتمد معول عليه، فيبنى على اعتبار مروياته لذلك. إلا أن يدعي أحدكم فيقول أقصى ما يستفاد مما ذكر أمران: أمر الأول انتماؤه العقدي الدال على كونه مواليا لأهل البيت عليهم السلام، والأمر الثاني انتماؤه الفقهي بمعنى أن الرجل عادل يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات. أما أن الرجل ثقة في مقالته، صدوق في حديثه وإخباراته، فلا دلالة لهاتين العبارتين على ذلك من قريب أو بعيد. لو قيل بمثل هكذا كلام قلنا بأن الرجل الذي يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات لا ريب في أنه لن يكون كذابا، لأن الكذب من المحرمات. إحراز كون الرجل ممن يلتزم الواجبات يعني العدالة الفقهية ويجتنب المحرمات يكفي للبناء على وثاقته والالتزام بكونه صدوقا، يعني لا يكذب في حديثه فيترتب الأثار. فالأنصاف أن عبارة النجاشي بلجوء الحسن إليه يوم صابات وبتولية أمين المؤمنين عليه السلام إياه على المدائن مما يستظهر من خلاله الاعتماد على الرجل وقبول مرؤياته. لم تختلف عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الفهرس عما جاء في كلمات الشيخ النجاشي أعلى الله في الخلد مقامه، فجاء في كتاب فهرس للشيخ الطوسي قريب مما جاء في كلمات النجاشي رضي الله عنه. طب هذا ما يمكن أن يذكر. طبعا قد يوثق الرجل لو لم يقبل توثيقه بما سبق وذكرناه، قد يوثق الرجل من جهتين أو من جهة أخرى. مثلا النجاشي قد ذكر في مقدمة كتابه أنه لن يذكر في الكتاب إلا مصنفات أصحابنا من الشيعة الإمامية، فهذا يدل على أن الرجل حسن العقيدة، ولم ينص النجاشي على فساد عقيدة، فسوف تكون مروياته حينئذ حسان وتعامل روايته رواية الحسنة، لأن كل شيعي إمامي لم ينشر إلى فساد عقيدته ولم يقدح فيه بأنه كذاب يبنى على كونه حسنا ويعول على مروياته. كما يمكن أن يبنى على وثاقته من طريق آخر، وهو أن الرجل قد وقع في أسانيد كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، فبناء على ثبوت النسبة، وبناء على أن المقدمة صادرة من علي بن إبراهيم، وبناء على تمامية دلالة العبارة الواردة في المقدمة، سوف يلتزم حينئذ بماذا؟ سوف يلتزم حينئذ بأن الرجل ثقة. أيضا قد وقع الرجل في أسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. إن قبلنا هذين الأمرين كانا دليلين على اعتبار وثاقته، وإن لم نقبل بهما كما هو الصحيح كما فصلنا ذلك في المقدمات، سوف يلتزم حينئذ بعدم صدوقهما. قد يبنى على وثاقة الرجل اعتمادا على توثيق السيد بن طاووس في كتابه الإقبال إياه، فإن قلنا بتوثيقات المتأخرين كتوثيقات القدماء من دون فرق بينهما أمكن الالتزام حينئذ بوثاقة الرجل. أما إن قلنا بأن توثيقات القدماء هي الحجة وأما توثيقات المتأخرين لا يعول عليها، فحينئذ لا مجال للبناء على وثاقة الرجل استنادا لهذا الوجه. كيف كان؟ من مجموع الوجوه التي ذكر يمكن التعويل على عبارة النجاشي ولا أقل من البناء على كون الرجل حسن الحال مما يعول على مروياته بالبيان الذي قد سبق. على أي حال هذا الرجل وهو إبراهيم بن محمد الثقفي يروي عن محمد بن مروان. محمد بن مروان مشترك بين مجموعة من الأشخاص، مشترك بين محمد بن مروان المشهور المعروف الملقب بالسدي الصغير، وهو من كتاب المفسرين والمحدثين، لكنه غير ثابت الوثاقة، بل عرف عند العامة بأنه كذاب. ومنهم محمد بن مروان الذهلي البصري، وقد يقال بوثاقته على أساس أنه قد وقع في أسانيد كامل الزيارات، لكن قد عرفت منا غير مرة عدم تمامية هذا المبنى، وبالتالي لن يتم البناء. احتمل بعض الأساتذة أطال الله بقاء أن يكون الراوي لهذا الخبر ومحمد بن مروان السدي وليس محمد بن مروان الذهلي البصري، وبرر ذلك بأنه يود التمهيد لتمشية أحاديثه بين الناس، فنسب هذا الكلام للإمام عليه السلام. وبعبارة أخرى، كأن السدي الصغير لا يسمع له قول، كيف وقد اتهمه علماء العامة بأنه كذاب، فأراد أن يعطي لنفسه شرعية، فجاء ينسب الرواية إلى الإمام المعصوم عليه السلام، وعلى أساس أنه يحدث عن أهل البيت فيكون ذلك سببا لإضفاء الشرعية عليه من قبل الآخرين ويكون ذا مقبولية. فبالتالي يقول بسبب هذا الأمر جاء ينسب القول للإمام عليه السلام، فتكون قرينة على أن المقصود بمحمد بن مروان. لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال الذي أفاده بعض الأساتذة لا يخلو عن بعد لعدم المرجح له، يعني إثبات أن هذا هو السدي الصغير، لأن السدي الصغير يريد أن ينشر رواياته بين الناس، ليس كما ينبغي، يبقى احتمال كونه الذهلي البصري واردا. ذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أن محمد بن مروان ثقة حتى لو كان مشتركا، وذلك لأن عندنا ما يوجب تحديد المقصود بمحمد بن مروان. قال بأننا نتمكن من التغلب على مشكلة الاشتراك من خلال الانصراف، فإن ذكر محمد بن مروان مطلقا من دون إشارة إلى نسبه يوجب انصراف الذهن إلى من؟ إلى محمد بن سنا، إلى محمد بن مروان الذهلي. خب يوجب الانصراف إلى من كان، إلى المشهور، ولما كان الذهلي أشهر فينصرف الأمر إليه حين. وبكلمة أخرى نحن مرددون بين محمد بن مروان الذهلي ومحمد بن مروان السدي الصغير. يقول السيد الخوي عندنا قاعدة نعول عليها دائما وأبدا، إذا كان في المقام اشتراك بين شخصين أو بين أشخاص طبيعي أن الذهن والسامع ينصرف ذهنه مباشرة عند سماع الاسم إلى من كان مشهورا. فالآن نحتاج نبحث الصغرى، أيهما أشهر، الذهلي البصري أم السدي الصغير؟ يقول السيد الخوي بأن الذهلي البصري أكثر شهرة من السدي الصغير، لما كان الذهلي البصري أشهر من السدي الصغير، إذن سوف نلتزم بأن المقصود بمحمد بن مروان في الرواية هو الذهلي البصري، يحصل انصراف. واضح. أقول كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه مردود كبرى وصغرى، أما الكبرى فقد ذكرنا غير مرة أن دعوى الانصراف حين الإطلاق إلى المشهور غير صحيحة، القول بأنه ينصرف الذهن إلى المشهور كلام غير مقبول. وأما الصغرى فليس الذهلي البصري أشهر من غيره، بل إن السدي الصغير أشهر من غيره على مستوى العامة قطعا، وبالتالي لا مجال لقبول ما ذكر. فعلى هذا محمد بن مروان مردد بين أشخاص بينهم الثقة وغير الثقة، لا مجال لتمييزه فلا مجال للتعويل على روايته. محمد بن مروان يقول عن من ذكر، عن أبان بن عثمان والمقصود به الأحمر، وقد سبق منا بيان حاله ووثاقته فلا نعيد. أبان بن عثمان يروي عن من ذكر، هذا إرسال من أبان. هنا يجينا مطلب، إن بنينا على أن عبارة الكشي الصادرة في حق هؤلاء، في حق من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم شاملة لمثل هذا، فيقال بأن شهادة الكشي بمثابة التوثيق لكل من يروي عنه هؤلاء، كما هي الشهادة الصادرة من الشيخ الطوسي في حق المشايخ الثلاثة، كان مقتضى ذلك البناء على عدم مانعية الإرسال في المقام بناء على تمامية الكبرى الصادرة من الكشي. أما لو قلنا بأن ظاهر عبارة الكشي هو تصحيح السند الوارد، فعندها سوف نحكم بالصحة أيضا ولو كان الوارد في المقام إرسال، لأن المدعى البناء على عدم الحاجة إلى التأمل في من وقع بعد المجمع على التصحيح على ما يصح عنه يؤدي لنفس النتيجة التي أداها الاحتمال الأول. لكن لو اخترنا كلام السيد القوي بأن عبارة الكشي ناظرة لتوثيق الأصحاب لتوثيق الرواة الذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهم، فإذا يبقى مشكل الإرسال على حاله. النتيجة قد اتضح مما بينا حال الرواية من حيث السند، والكلام الآن في الدلالة. إذن إلى هنا اتضح الكلام في مسألة السند. طبعا لو جينا الآن نطبق، الرواية تعاني من مشكلة بسبب الإرسال، الرواية اشتمل سندها على القول على الطريق الثاني على محمد بن مروان وقد عرف الكلام بعد ذلك في دلالة هذه الرواية. إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر، ما هو المقصود بدلالة هذه الرواية؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.